بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن كل واحد منا يتوخى وهو يقرأ كتاب الله، يتوخى وهو ينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوخى وهو يقلب أحكام القرآن وتشريعاته بأنه يريد أن يصل إلى روح الإسلام، إلى مقاصده العليا، إلى أهدافه وغاياته البعيدة والقريبة. هناك غايات بعيدة، بعضها يتعلق بالآخرة وبعضها يتعلق بأجيال قادمة، وهناك غايات حالة عاجلة تتعلق بوضع الإنسان في الدنيا في حياته القصيرة التي هي قد تصل إلى 100 عام وقد تصل إلى أيام، فلكل أجل كتاب. عندما نبحث في قضية مقاصد الشريعة وتقسيمها إلى أحكام تتعلق بمقاصد الشرع أو إلى مقاصد الشرع وإلى مقاصد المكلفين، كما قلنا في ختام الحلقة الماضية إذا أسعفتنا الذاكرة، فإننا في هذه الحالة نجد أنفسنا أمام خطاب من الشارع سبحانه وتعالى للمكلفين، وهم الإنسانية بعمومها والمسلمين بوجه خاص الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر. هؤلاء هم المخاطبون بفروع الدين عند غالبية الفقهاء، ومخاطبون يعني لا يخاطب غير المسلم بالصلاة، لا يخاطب غير المسلم بالزكاة، وإنما هو يخاطب بأن يدخل إلى الإسلام، بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني يدخل إلى عالم الإيمان. ثم عندما يدخل إلى عالم الإيمان يدخل إلى عالم الأوامر والنواهي، فيكلف بأن يصلي ويكلف بأن يصوم ويكلف بأن يزكي ويكلف بأن لا يبيع بالربا ويكلف بالإجارة بأن تكون في كذا وأن الزواج يكون في كذا وأن الطلاق يكون في كذا، يكلف بالأحكام الجزئية للإسلام بعد أن يدخل إلى عالم الإسلام، بعد أن يدخل إلى رحاب الإيمان، بعد أن يصبح وقد أعلن عبوديته لله سبحانه وتعالى من خلال هذا الدين الخاتم الذي جاء بالقرآن كتابا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا التكامل هو الذي يفرض عليك بعد ذلك أن تحكم الإسلام في حياتك كلها، ولا تحكم الهوى، لأن اتباع الهوى يقود إلى الهلاك. يقول الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فإذن من البداية نحن نلتزم بأحكام الإسلام للوصول إلى روح الإسلام، للالتزام بالغايات والأهداف التي قصدها الإسلام من وراء هذا التكليف الإلهي بالأوامر وبالنواهي. في ما قاله الإمام الشاطبي في هذا التقسيم الذي أشرنا إليه، وتقسيمات المقاصد عند الإمام الشاطبي كما تحررت بعد ذلك عند غيره من اللاحقين عليه حتى وصلنا إلى المحدثين الذين كتبوا في مجال المقاصد، نجد إنها قد تكون المقاصد الكلية، هذا في إلى تقسيم مقاصد كلية، وهي المقاصد العامة للشريعة التي كنا نتحدث عنها الآن ونقول إنها المقاصد الكبيرة التي تتعلق بحفظ النفس أو بالترتيب حتى لا ندخل في جدل، حماية حفظ الدين ثم حفظ الحياة أو النفس ثم حفظ العقل ثم حفظ النسل ثم حفظ بعد ذلك المال بالترتيب. طبعا هذا الترتيب له يعني حكم وعلل، يعني لماذا بدأنا بحفظ الدين؟ على الرغم أنه في بعض الأحيان قد تترك واجب ديني من أجل الحفاظ على النفس، يعني إذا وجد غريق ولا تستطيع إنقاذه إلا بالإفطار في الصيام عليك أن تفطر وتنقذ هذا المريض. لكن في المجال الكلي نجد أن الإسلام دفاعا عن الدين يبيح الشهادة، بأن الإنسان إذا ما هوجم تعقيدته أو هوجم المسلمون في ديارهم بما سوف يؤثر على دينهم وعلى حياتهم وعلى أرزاقهم وعلى كونهم يؤمنون بالله في هذا المكان من الأرض، في هذه البقعة الجغرافية من الأرض، المسلمون لا يعتدون، المسلمون لا يبادرون بالاعتداء. الإسلام دين سلام، وإنما عندما يقاتلوا عليهم هم أيضا أن يصدوا أن يدافعوا. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يعني هذه المسألة، الإسلام لا يبادر بالعدوان، ليس من مقاصد الإسلام أن يحتل العالم، ليس من مقاصد الإسلام أن يحارب غير المسلم، ليس من مقاصد الإسلام ولا من روح الإسلام أن يعتدي على جغرافيا ليست هي جغرافيا الإسلام، لكنه يدعو الناس جميعا، لأن الإسلام جاء رحمة للعالمين والرسول أرسل إلى الناس كافة. وبالتالي المقاصد الكلية مرتبة، ولذلك لأن الحياة يمكن أن تقدم من أجل الدين عندما يحتاجها الدين، ففي هذه اللحظة وجدنا أن الدين أولا ثم يأتي حق الحياة، حماية النفس، حفظ النفس. طب لماذا يقدم حفظ النفس على حفظ العقل؟ لأن الأحكام القرآنية باستقرائنا لها، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باستقرائها لنا، بها عملية الاستقراء الذي يقوم بها العلماء على امتداد التاريخ الفقهي الطويل، قالوا إن الضرورات تبوح المحظورات. فلو أن شخصا حتى في النص القرآني إلا ما اضطررتم إليه، فلو أن شخصا يسير في الصحراء ولا يستطيع أن يجد ما يسد عطشه إلا جرعات من خمر محرم، وجب عليه أن يأخذ هذه الجرعات. إذن على الرغم من أن هذه قد تؤثر على العقل، إلا أن الحفاظ على الحياة مقدم على الحفاظ على العقل، لأنه إذا انتهت الحياة لم يعد هناك عقل أصلا، ولم يعد هناك إمكانية لأن نستخدم هذا الشخص في مجال العلم أو في مجال التفكير أو في مجال كذا أو في مجال كذا. فهذا هو تقديم الحياة والنفس على العقل. وكذلك نحن نقدم النسل على المال، ثم بعد ذلك يأتي الحفاظ على المال الذي هو لا تقوم الحياة إلا به، لأن الإنسان لابد أن يأكل ويشرب ويقتات ويتنقل ويسير في الأرض، سيروا في مناكبها وكونوا من رزق. هذا هو الرزق، الرزق هنا يتعلق بالأموال التي يعيش بها الإنسان، على أن تكون كسبا حلالا يأكل من كد يده، ليس بالضرورة أن يمسك بالفأس، وإنما يعني من عمله، من عمله الحلال الذي يسعى به في الأرض. إذا كان معلما فيسعى من خلال التعليم ويتقن التعليم، إن الله يحب أحدكم إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فيتقن عملية التعليم. إذا كان يعمل في مجال الإعلام، سواء في مجال الإضاءة، في مجال الإخراج، في مجال التأليف، في مجال كذا، عليه أن يتقن عمله وأن يستهدف من ورائه خير المجموع، ليس من خلال أعمال قد تؤدي إلى إفساد المجتمع، وإنما من خلال أعمال تؤدي إلى الارتفاع بالمستوى الخلقي والارتفاع بالمستوى العلمي والارتفاع بالمستوى الاجتماعي والسياسي إلى غير ذلك. وكذلك من هو في سلطة ينبغي أن يقوم بهذه السلطة من أجل احترام الحياة الإنسانية ومن أجل رعاية مصالح الناس. ولذلك من قواعد المقاصد التي تكشف عن روح الإسلام القاعدة التي تقول تصرف ولي الأمر منوط بمصلحة الرعية، قاعدة شرعية، أي أن كل التصرفات التي تصدر من أولياء الأمور قادة كانوا أو زعماء أو سياسيين أو أرباب أسر أو رؤساء شركات أو رؤساء مؤسسات أو إلى آخره، لابد أن تكون في مصلحة الرعية. حتى نصل إلى قائد القطار أو قائد السيارة، قد يقف بينما نحن نستعجل الوصول لكنه وقف لأنه في مشكلة في الطريق، لأنه لو تحرك لترتب على هذا إضرار بكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى لن يكون التصرف لولي الأمر مشروعا إلا إذا كان هذا التصرف لمصلحة الرعية وليس لمصلحة خاصة أو لأهداف أسرية. ونلتقي إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذا الفاصل القصير أشير إلى أننا كنا نتحدث قبل الفاصل عن روح الإسلام فيما يتعلق بالمقاصد الكلية، هي مقاصد حماية النفس وحماية العقل وحماية المال وحماية الدين وحماية النسل. وهذه الحماية لها أنظمة، بعضها يتعلق بالوجود يعني إيجاد ما يمثل ضرورة لإقامة هذه القيمة هذا المقصد، وأيضا ما يمثل الحماية نظام عقابي يمثل حماية لهذه هذا الوجود الذي قرره الإسلام. لدينا أيضا المقاصد، هذه هي المقاصد الكلية في تقسيم الإمام الشاطبي. لدينا المقاصد الخاصة. المقاصد الخاصة هي المقاصد التي تتعلق بمجال من المجالات، وليس مقاصد كلية تتعلق بالنفس أو تتعلق بالمال أو تتعلق بالأرض، وإنما تتعلق بمجال من المجالات. وقد استثمر ذلك بتأثير من الإمام الشاطبي العلامة التونسي الشيخ طارق بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة، وحتى في كتاباته الأخرى في نظام الاجتماع في الإسلام وفي كتابه الصغير عن الوقف، عندما كانت معركة الوقف دائرة في مصر في عشرينات القرن الماضي، وجدنا أنه نتكلم عن المقاصد في مجال الأسرة، المقاصد في مجال العلاقات الدولية، المقاصد في مجال المال والاقتصاد، أي أننا نتكلم عن المقاصد الخاصة فنخصص المقاصد بمجال من المجالات. إذا كنا نتكلم عن مجال الأسرة يبقى يكون هذه المقاصد متعلقة بمجال الأسرة. إذا كنا نتكلم عن المقاصد في مجال الحريات وفي مجال السياسات تكون هذه المقاصد متعلقة بمجال الحريات والسياسات. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن قاعدة تصرف ولي الأمر منوط بمصلحة الرعية. إذا كان المسألة تتعلق بحفاظ على البيئة كنشاط إنساني، لابد أن نحافظ على البيئة، تكون المقاصد وقواعدها متحركة عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الضرر يزال والقاعدة الضرر لا يكون قديما، كلها قواعد تتحرك. يعني ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ الإنسان لا يضر نفسه وغيره ولا يظل في شقاق مع غيره من أجل الإضرار بغيره، سواء في سمعته أو في حياته أو في أهله أو في عمله أو في غير ذلك. ما معنى إنه الضرر يزال؟ إذا وجدنا الضرر لابد من إزالته، سواء كان ضرر صغير مثل إلقاء شيء في الشارع، قشرة موس قد تؤدي إلى سقوط إنسان، فبالتالي علينا أن نزيلها. يبقى الضرر هنا يزال ويرفع، أعطي الطريق حقه، لابد من. ولذلك إزالة الأذى، إماطة الأذى عن الطريق صدقة رسول صلى الله عليه وسلم، وشعبة من شعب الإيمان. وكذلك أيضا عندما نتكلم عن ما نسميه المقاصد المتعلقة بالحياة الاجتماعية التي تتعلق بالزواج والطلاق ومقاصده وأهدافه وغاياته، البنية الاقتصادية، إذن هذه تسمى المقاصد الجزئية لأنها تتعلق بمجال واحد من مجالات النشاط الإنساني في الحياة. قد يكون هذا النشاط تربوي، قد يكون هذا النشاط اقتصادي، قد يكون هذا النشاط علمي متعلق حتى بالطب، لأنه الطب له آداب وله أخلاقيات وتحكم مقاصد الشريعة. يعني لا نقول مقاصد الشريعة وروح الإسلام بعيدة عن مقاصد الطب. الطبيب عليه أن يؤدي وظيفة الطبيب بأخلاقيات الطبيب المسلم، بعدم العدوان على الأعراض، بعدم الاتجار بالبشر، بأن نجد عضو من أعضاء الإنسان قد ضاع نتيجة أن عملية جراحية أخذت منه عضوا ليوضع في مكان آخر. ولابد من أن يرعى الله قبل أن يحصل على أجرته، أو قبل أن يسعى ليرى أن هذه مهنة إنسانية. المسألة فيها ليست مسألة مفاصلة في الأجر أو مفاصلة أو تسعيرة، لا، هذه مهمة إنسانية بالدرجة الأولى. فيعرف ما هي أخلاقيات الطبيب، ما هي آداب الطبيب المسلم، وكلها هذه تتعلق بالمقاصد. وهذا ما يسميه في التقسيم المقاصد الخاصة. وهناك المقاصد الجزئية، لدينا المقاصد الكلية، لدينا المقاصد الخاصة، لدينا المقاصد الجزئية التي تتعلق بكل حكم على انفراد من أحكام الإسلام. يعني ما هي حكمة الوضوء؟ حكمة الطهارة؟ ما هي حكمة الركوع والسجود؟ ما هي حكمة البيع؟ ما هي حكمة الإيجار؟ كل حكم من أحكام الإسلام اللي هي جاءت في آيات الأحكام التي وجد فيها مؤلفات كثيرة، حصلت آيات الأحكام مثل كتاب أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي من المالكية، مثل أحكام القرآن للكي الهراسي من الشافعية، مثل أحكام القرآن للجصاص من الأحناف، وفي كل المذاهب الإسلامية، في كل المذاهب الإسلامية سوف نجد كتابات عند الشيعة وعند الحنابلة وعند الزيدية، كتب كثيرة تتعلق بآيات الأحكام، كما تتعلق كتب أحاديث الأحكام ككتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني. المقاصد الجزئية تتحرك على كل آية من هذه الآيات وتبين لنا ما هي الحكمة من وراءها. نحن نتوضأ وطريقة الوضوء معروفة، حتى يتوضأ الإنسان لابد أن يتوضأ بالماء، إذا لم يكن هناك ماء نصل إلى التيمم، وطريقة التيمم معروفة وطريقة الوضوء معروفة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ذلك، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، أبتدئ بأركان وأبتدئ بشروط وأبتدئ بأشياء محددة لابد من عملها. وكذلك في الحج، الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة، ووقف بعرفة، ومر بمنى ومزدلفة إلى غير ذلك، وقال خذوا عني مناسككم، لأن آيات الحج جاءت مجملة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، جاءت مجملة. طب كيف نحج؟ وكذلك آيات الصلاة جاءت مجملة، وأقيموا الصلاة، ما هي مواقيتها؟ ما هي أوقاتها؟ ما هي عددها؟ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي صلى لنا الفجر اثنتين، وصلى لنا الظهر أربعا، والعصر أربعا، والمغرب ثلاثا، والعشاء أربعا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبهذه الأعداد، ودون أن نسأل لماذا أربع أو خمسة، لأن هذه مما لا يشملها التعليل، ليس هناك قدرة. وحتى لو بدأنا قلنا طب أصبحت خمسة، سنسأل لماذا لا تكون ستة، وإذا ما أصبحت الثلاثة أربعة أو اثنتان، لماذا لا تكون هكذا. يعني هذه أسئلة متولدة تؤدي إلى مزيد من الفوضى في فهم التشريع، وليست أسئلة إيجابية تؤدي إلى تحريك الناس نحو معرفة حقيقة الإسلام، نحو معرفة مقاصد الإسلام، نحو معرفة روح الإسلام. هذه نسميها أسئلة فوضوية، أسئلة معكوسة، يعني لا، يعني يمكن أن نردها على صاحبها. طب نقول له لتكن خمسة، ستسأل لماذا لا تكون ثلاثة، لماذا لا تكون ستة، إلى غير ذلك من أنواع الأسئلة. المهم أن الإمام الشاطبي بهذا الضبط لمقاصد كلية ومقاصد جزئية ومقاصد خاصة، بهذا الضبط لمقاصد للمكلف ومقاصد للشارع، الأساس مقاصد الشارع، لأنها هي المقاصد الثابتة التي لا تتغير، لأن أحكام الشارع الحكيم جاءت في كلام الله أو هو القرآن الكريم، الأحكام الكلية المقاصد الكلية، وكلام الله باق مثل ذاته، كلام الله لا يتغير لأن الله سبحانه وتعالى لا يتغير. الذي يتغير الناس، الإنسان، العباد، أما الله سبحانه وتعالى فهو بكل شيء عليم. وبالتالي إذن نحن عندما نتكلم عن تقسيم الإمام الشاطبي إلى مقاصد للشارع ومقاصد للمكلف، بهدف أن على المجتمع الإسلامي أن يهيئ المكلفين، وعلى المكلفين أن يهيئوا أنفسهم وأن يتربوا وأن يتعلموا. وهذه مسؤولية الأسرة، ومسؤولية الإعلام، ومسؤولية المدرسة، ومسؤولية الدولة، ومسؤولية الثقافة والمثقفين، أن يربوا هذا المجتمع على عين من أحكام الإسلام، بحيث يحدث التوافق والترابط ما بين أهداف الإسلام، ما بين مقاصد الشريعة الكلية التي هي مقاصد الشارع، وبين مقاصد المكلفين، يعني ما هي الغاية التي يستهدفها الإنسان عندما دخل إلى مكان ما أو قام بشعيرة ما. أنا دخلت الآن إلى الأستوديو، هل بهدف مادي، ولا بهدف التوصيل العلم، هل بهدف المعرفي والهدف الديني، أو بهدف دنيوي بحت؟ هذه هي التي تقيم الأعمال، وهي التي تبين ما هي الصلة بين غايات التشريع، بين أهداف التشريع، بين مقاصد الشارع وبين مقاصد المكلفين. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do